تقليدية أو أحدهما يكفي في أن تكون المسألة أصولية، أو هناك حيثية تقليدية لكن هذه الحيثية التقليدية ناشئة من الشارع نفسه، الخصوصية الخارجية ناشئة من قبل الشارع، هذه أيضا مسألة أصولية. مثل شنو؟ مثل نمثل له بما لا نص فيه فمجراه البراءة، كل واقعة، تعبير أوضح، كل واقعة لا نص فيها فهي مجرى للبراءة. كل واقعة، هذا هو الموضوع، له حيثية تقييدية أنه لا نص فيها، لكن هاي الحيثية التقييدية أو الخصوصية الخارجية نابعة من شنو؟ من الشارع. لا نص فيها، لا نص من الشارع فيها، يعني خصوصية يرجع فيها إلى الشارع، فهذه مسألة أصولية أيضا. الاستصحاب هكذا نمثل له الشك، لاحظوا المثال هكذا سجلوا عندكم، الشك المسبوق باليقين بحكم شرعي، الشك المسبوق باليقين بحكم شرعي لا ينقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. الشك المسبوق باليقين، يشوف الموضوع شنو؟ الشك، الحيثية التقييدية نشأت من قبل الشارع، لأن نقول الشك المسبوق باليقين بالحكم الشرعي لا ينقض أو لا يعتنى به أو ما أشبه ذلك. إذن هذا الضابط منطبق، لكن إذا كان هناك اضطراد مع حيثية تقييدية خصوصية خارجية نابعة من غير الشارع، فهذه قاعدة فقهية، الاضطراد لا ينفعها لكي تتحول إلى مسألة أصولية. لماذا؟ لأنها ابتليت بحيثية تقييدية بخصوصية خارجية. مثل ماذا؟ نقول مثلا كل محرم، هذا الموضوع، اضطررت إليه فهو جائز، الاضطرار خصوصية خارجية ليست نابعة من الشارع، مو الشارع اضطرك وأجبرك، نابعة من الأمور الخارجية لها عللها الخارجية، هاي قاعدة فقهية لنا، الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة فقهية. مثال آخر التقية، كل حكم شرعي وقع في موضع التقية، أي وقع في موقع التقية خصوصية تقييدية، لكن التقية منابعة من الشارع، نابعة من أمر خارجي أن هذا الكافر أو المخالف قاهر وضاغط ومستولي. كل حكم شرعي وقع في موضع التقية فهو مرفوع مثلا. كذلك قاعدتنا وهي قاعدة الإلزام، كل حكم شرعي ألزم الكفار أو المخالفون أنفسهم بخلاف مرفوع. كل حكم شرعي ألزم الكفار أو المخالفون أنفسهم بخلافه فهو مرفوع. ألزم الكفار أنفسهم بخلافه، هذه خصوصية حيثية تقييدية، لكنها ما نابعة من الشارع، نابعة من إلزامهم هم أنفسهم بحكم معين. هذا لأنه يرتبط بقاعدة الإلزام، نوضحه بالمثال، والمثال له قيمته. التعصيب، نحن كالشيعة لا نقول بالتعصيب، أما أهل الخلاف يقولون بالتعصيب. التعصيب يعني إعطاء سهم من الإرث للعصبة. من هم العصبة؟ العصبة هم أطراف الميت، أبا أخا ابنا. لماذا سموا بالعصبة؟ لأنهم يتعصبون للإنسان، الأب الأخ الابن في المجتمع العشائري، هذا مصطلح عشائري بالأساس، الأب الأخ الابن ومن يرتبط بهم. هذا دقيق بحث فقهي خلافي بيننا وبين السنة. الأب الأخ الابن ومن يرتبط بهم، يعني من ينتمي بهم إلى الميت. من من ينتمي؟ الجد عن طريق الأب ينتمي. منو ينتمي؟ العم. العم عن طريق منو؟ العم أخو الأب بعد. منو ينتمي؟ ابن الأخ اللي الميت يصير عنه، ابن الأخ. من ينتمي؟ الحفيد. إذن العصبة هم أطراف الميت، أبا أخا ابنا وأطرافهم. في رأينا نحن الشيعة، إذا مات شخص وخلف بنتا واحدة فقط من الطبقة الأولى من الإرث، وخلف أخا من الطبقة الثانية، أو جدا هذا من الطبقة الثانية، أو عما هذا من الطبقة الثالثة، أو ابن عم هذا الشق الثاني من الطبقة الثالثة، البنت ترث النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد. هذا عندنا هكذا حكم الشرعي، هكذا هي المالكة، لكن عنوانين لجهة فنية تبحث في كتاب الإرث. فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد. لكن عند السنة شلون؟ البنت اللي هي من الطبقة الأولى، الأبوان والأبناء ذول الطبقة الأولى، البنت ترث النصف، النصف الثاني يروح للأخ الطبقة الثانية، هذا يسموه التعصيب. أخ إذا عصبة، أو إذا ماكو أخ عام يروح للعم، إذا ماكو عم ابن عم من الطبقة الثالثة، الشق الثاني من الطبقة الثالثة يروح لابن العم، هذا التعصيب. حسنا، إذا شخص مات وعنده بنت سنية، الآن تطبيق الكلام، لو مات شخص وخلف ابنة مخالفة وأخا شيعية، هي السنية هاي البنت حسب فقهها ماذا تقول؟ تقول أنا أملك النصف فقط والنصف الثاني لأخي. حسب فقهنا شنو؟ الأخ لا يملك شيئا، لكن ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هي مو التزمت بأن لها النصف وما قرد كل فرد، والنصف الثاني لأخ الميت اللي يصير عنها، خلاص انتهى. النصف الثاني يروح إلى هذا الشيعي أو إلى العم، عم الميت أو ابن عمه أو ما أشبه ذلك. حسناً، هاي قاعدة الإلزام خلاف القاعدة الأولية، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. الأحكام واقعية، إرث البنت بالفرض ثم بالرد هذا حكم واقعي أولي. فهذا المال بكلا نصفيه ملك لهذه البنت، ولا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. فإذا فرض هي مو طيبة النفس، هي مخالفة حسب فقهها، المال نصفه لأخيها، بتقول أنا مو راضية مجبورة، شو أسوي؟ الفقه هكذا يقول. لكن قاعدة الإلزام حاكمة على الأدلة الأولية، وسيأتي إن شاء الله تفصيلا أن قاعدة الإلزام تفيد الحكم الواقعي الثانوي هكذا، سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن نطبق الكلام على المقام ونرجع للضابط. كل حكم، شنو الحكم؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، هذا الحكم في الإرث. لكن ألزم المخالفون أنفسهم بخلافه، هذا الحكم ملغى صافي، يعني لا يحل، يتحول إلى يحل. ها هنا بحكم من الشارع، هو الشارع اللي شرع لها النصف الثاني نفسه يلغي حكمه، كما أنه حيث شرع حرمة الميتة يلغي الحرمة عند الاضطرار، فالاضطرار عنوان ثانوي، الإلزام أيضا عنوان ثانوي. قاعدة الإلزام مضطردة في كل أبواب الفقه، لكن المشكلة شنو؟ أن هذه القاعدة موضوعها اللي هو كل حكم شرعي أولي ابتلي بحيثية تقييدية غير شارعية، اللي هو إلزام الكفار أنفسهم لأنفسهم بما يضرهم، فلذا صارت قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية. يمكن أن نذكر أيضا أمثلة أخرى عديدة على ذلك، مثل أفرض على سبيل المثال، يكفينا هذا المقدار. إذن الضابط ضابط واضح، أكرر مرة أخرى وننتقل للبحث القادم. باختصار، الاضطراد بمفرده ليس المائز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وإنما مع قيد، إما اضطراد بدون قيد أو مع قيد نبع من الشارع نفسه، هذه مسألة أصولية. أما إذا كان الاضطراد مع قيد أو خصوصية خارجية غير نابعة من الشارع فهي قاعدة فقهية. هذا الضابط بشكل عام وضعه لا بأس به، إلا أن ينقض وما نفصل، نشير للنقض فقط والتفصيل فكروا به بعدين أنتم إن شاء الله. إلا أن ينقض بقاعدة التسامح في أدلة السنن، قاعدة التسامح في أدلة السنن ينطبق عليها الضابط الأصولي، لأن الحيثية التقييدية والخصوصية الخارجية نابعة من الشارع نفسه. هذا النقض أن تفكروا به، لم أكن كلام حوله ولا نتوغل فيها الآن. ويمكن باختصار أن يلتزم بهذا النقض فيقال بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن هي مسألة أصولية، وتفصيل تحقيق هذا الكلام وغيره يترك لمحله إن شاء الله. فلنكتفي ها هنا بهذا المقدار من التمهيد. الآن نبدأ في نفس قاعدة الإلزام، نبدأ بتعريف القاعدة، ونربط بحثنا الآن بالبحث الماضي، فنقول تعريف قاعدة الإلزام شنو هو؟ مسألة أصولية أم مبدأ تصوري؟ عفوا، مسألة من مسائل القواعد الفقهية أم هي مبدأ تصوري؟ أم هي مبدأ تصديقي؟ أم هي مبدأ حكمي؟ اتضح مما مضى أنها مبدأ تصوري، لأنه يفيد تصور الموضوع، ما هو معنى قاعدة الإلزام؟ ما هو تعريف قاعدة الإلزام؟ هذا التعريف مبدأ تصوري. ونربط أيضا هذا البحث البحث الماضي، وكما ترون فإن التعاريف لموضوع العلم أو لموضوع المسألة لا يصح أن يقال بأنها أجنبية عن العلم، لا هي جزء العلم لكنها ليست جزء المسائل. هذا التعريف الذي نذكره دقيق، ولم أجد من عرف بهذه الطريقة. التعاريف المذكورة في الكتب تعاريف ناقصة، لكن فكرت أن يكون هناك تعريف جامع مانع، وهذا التعريف في الواقع يشكل أيضا العمود الفقري للمباحث القادمة إن شاء الله. فنقول القاعدة الإلزام المراد بها الإلزام، أي إلزامنا. هنا أكو حكمة في هذا التفسير، فالألف واللام هي ألف واللام للعهد الذهني، لذلك عن نفسرها. وإن شئت فقل من البداية إلزامنا، لكن عبرنا بالإلزام لأن خلافي هذه المسألة خلافية، لكي نترك المجال للرأي الآخر. فحسب ما نرى إلزامنا، فقاعدة الإلزام المراد بها الإلزام، لا يقال هذا تفسير باللفظ نفسه، لأنه نقول هذا الواقع التفسير مقرب للذهن كقولك سعدان نبت. ولأن كلمة الإلزام من المفاهيم الواضحة، المشكلة مو في كلمة الإلزام، المشكلة فيما بعدها. فقاعدة الإلزام تعني المراد بها إلزامنا خصوصا المخالفين والكفار بما ألزموا به أنفسهم واعتقدوه وأذعنوا به، من حيث كونه، هذه كل حيثية تخرج شيئا، من حيث كونه مذهبا أو دينا، لا من حيث كونه رأيا شخصيا. أي إلزامهم تشريعا، هنا أيضا قيد يحدث شيئا، أي إلزامهم تشريعا بما هو ضرر عليهم بحسب ما اعتقدوه، وإن لم يكن ثابتا عندنا بحسب مذهبنا، بل شرط أن يكون غير صحيح عندنا مما لم يكن محرما ذاتا. فها هنا قيود سبعة سنوضحها إن شاء الله إجمالا الآن تفصيلا لاحقا. مما لم يكن بمحرم ذاتا، توضيح ذلك، قلنا قاعدة الإلزام تعني إلزامنا الكفار والمخالفين، فخرج بقولنا إلزامنا إلزام بعض المخالفين للبعض الآخر. هاي مسألة، يعني قاعدة الإلزام هل هي خاصة بالعلاقة بيننا نحن الشيعة وبين الآخر السني أو الكافر، أم أن قاعدة الإلزام تجري أيضا بين المخالفين أنفسهم؟ يعني حنفي ومالكي، فهل للحنفي أن يلزم المالكي وقد راجعني أنا القاضي الشيعي لو ثنيت لي الوسادة؟ لحكمت بين أهل التوراة بتوراتنا، فلو القاضي كان الشيعيا والمالكي والحنفي أو الشافعي أو الحنبلي شخصان من مذهبين اختلفا، فأراد أحدهما أن يلزم الآخر بما ألزم به نفسه، وستأتي الأمثلة لاحقا، فهل أنا القاضي أجري قاعدة الإلزام أو لا؟ هذا بحث المشهور يقولون لا، فلذا عبرنا بإلزامنا، قاعدة الإلزام خاصة بالعلاقة بين الشيعي والآخر، ولا تشمل علاقة الكفار بعضهم مع بعض أو المخالفين بعضهم مع بعض أو مخالف مع كافر. طبعا هذه المسألة مورد نقاش. نمثل مثال: الأمة يمكن أن تشترى، لكن بعض الكفار، يعني إذا المسلمون هاجموا الكفار في حرب مشروعة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، فأخذوا أسرى، فإما من بعده وإما فداء، فنحن مخيرون بين المن عليهم بين الفداء وبين الاسترقاق وما أشبه ذلك، فلو استرققناهم خلاص ما في مشكلة. لكن إذا كفار هندوس هاجموا كفار مسيحيين فأسروا منهم إماء، أنا الشيعي أستطيع أن أشتريها أو لا؟ المسألة هذه المسألة من الأمثلة السابقة، أمثلة معاصرة كثيرة أيضا موجودة ستأتي إن شاء الله. هذا المثال الفقهاء ذاكري بعض الفقهاء في كتاب الجهاد، هي مسألة مهمة، لأن هذه هي كانت حرة، كافرة حرة، مسيحية حرة، فأسرها كافر آخر ما له حق، يعني هي حرب ظلم كانت، فهذه الدولة الكافرة هاجمت تلك الدولة الكافرة ظلما واسترقت، فهل نستطيع أن نشتري استنادا لقاعدة الإلزام؟ هذا بحر. حسب رأي المشهور لا، الوالد الله يرحمه ويرحم العلماء جميعا له تفصيل في المسألة في خصوص مثل هذه المسألة، يقول نعم. فإذا المسألة مورد بحثية ومورد ابتلاء شديد. إذن القيد الأول هو إلزامنا حسب رأي المشهور، وسيأتي تحقيقه أنه الروايات ما الذي تفيده. يبدو القيد الثاني ما عندنا وقت بعد، إذا نترك البقية لغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.